من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم على الدرب.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
على امتداد سلسلة طويلة من الحوارات حول معرفة الله تعالى من خلال نعمه، نحن نسترسل في الحديث عن العلاقة التراتبية بين معرفة نعم الله تعالى وتعزيز الإيمان بالله تعالى والثقة به. ها نحن ابتداء من اليوم سوف نبدأ سلسلة جديدة من الحوارات الهادفة حول عظمة الله تعالى. برأيكم سيد القدير، ما هي القيمة الحقيقية التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان من الالتفات إلى هذه المواضيع القيمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام من بدايته يتجه نحو محاولة في أنفسنا كيف تثق بالله سبحانه وتعالى، كيف تعظم ثقتنا بالله، كيف تكون ثقتنا بالله قوية. فقلنا بالأمس بأن الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى يتسع الحديث عنها في مجالات أخرى وبشكل آخر، من حيث كونها مظاهر من مظاهر حكمته وقدرته وعلمه وتدبيره ورعايته وملكوته وألوهيته وربوبيته إلى غير ذلك. وشيء آخر مما يساعد على أن نعرف الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي نحصل من ورائه على تعزيز لثقتنا به سبحانه وتعالى هو حديثه في القرآن الكريم عن ذاته سبحانه وتعالى في الثناء على ذاته وعن ما ذكره من مخلوقاته الكثيرة باعتبارها المظاهر من مظاهر ملكوته، وأنه هو من له الملك، هو رب العالمين، هو من له الملك ونفاذ الأمر في العالمين.
وعن هنالك نماذج وردت في القرآن الكريم يمكن أن نستأنس بها في الحديث عن موضوعنا هذا.
ومن هذا ذكره سبحانه وتعالى في أول سورة الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله نزهه وشهد بنزاهته وقدسيته نزاهته عن كل ما لا يليق به، نزاهته عن كل عيب ونقص، نزاهته عما لا يليق بكماله. فكل ما في السماوات والأرض يشهد بنزاهة الله، سواء من كان ينطق بذلك أو من كان في نفسه شاهدا على ذلك. هو العزيز المنيع الذي لا يظهر لا يغلب ولا يغالب، هو غالب على أمره. هو العزيز الذي يمنح من عزته من اعتز به، يمنح من عزته أولياءه فيصبحون كما قال عنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الحكيم فيما يصدر منه، الحكيم في تدبيره، الحكيم في هدايته، الحكيم في تشريعه، الحكيم في تدبيره لشؤون خلقه. له ملك السماوات والأرض، هو ملك السماوات والأرض، ملكها ومالكها. قد يكون الإنسان في هذه الدنيا ملكا فيحدث انقلاب فيصبح مطرودا منفيا فيملك غيره، أما الله سبحانه وتعالى هو الملك، هو المالك، وهو الملك ذو الملك الدائم في سلطانه، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كل شيء يريده هو قادر عليه، هو على كل شيء قدير. ليس هناك أشمل من هذه العبارة ولا أوضح منها، فإنه لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبين ما يريد أن ينفذه، فهو قادر وهو قاهر في نفس الوقت.
من الملاحظ أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن كمال الله تعالى وعظمته يستخدم مجموعة من المفردات والمفاهيم العميقة التي تحمل أبعاد دلالية أكثر وضوحا وفائدة، وهذا على العكس مما نجده عند أصحاب علم الكلام وخصوصا في المواضيع التي ترتبط بالخالق تعالى. تفسيركم لهذا التباين العجيب؟
هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثناء على الله، هو بيان لكماله المطلق سبحانه وتعالى. هو الأول، عبارة الأول تعني لا شيء قبله، لا أول لأوليته، ليس هناك شيء سبقه أبدا في الوجود. وهذه العبارة أفضل بكثير من عبارة المتكلمين التي يرددونها القديم، يسمون الله قديما، وهذا فيما أعتقد لم تجد في القرآن الكريم ولا مرة واحدة أن يصف نفسه وأن يجعلها من أسمائه القديم، لأن كلمة قديم ليست مما يصح أن يمدح الله بها سبحانه وتعالى لما فيها من إيهام، وهو أنها توهم العمق الزمني، توهم العمق الزمني كلمة قديم، وهي في نفس الوقت إنما تعني ماذا؟ أنه لم يسبقه عدم، قديم لم يسبقه عدم، لم يكن محدثا ثم وجد.
وهل تختلف دلالة كلمة الأول عن دلالة كلمة قديم من المحتوى والعلاقة بطبيعة الموضوع المرتبط بالخالق تعالى؟
كلمة الأول هي أهم بكثير، فهي لا توهم هذا الإيهام، وهي تتجه إلى نفس المطلوب بداية دون ترتيب مقدمات. الله هو الأول فلا شيء قبله، هذا هو المطلوب، أن نثبت أن كل من سواه هو مخلوق له سبحانه وتعالى، وهو الآخر بعد فناء الأشياء، وهو الظاهر، الظاهر لعباده، الظاهر لمخلوقاته، ليس غائبا كما يقول المتكلمون فيقولون قياسا للغائب على الشاهد. يعرف هذا من قرأ في كتب الكلام عند الكلام هذه العبارة القاصرة التي ترسخ غياب الله في ذهنية الإنسان، وفعل الإنسان الذي يتأمل سيجد كم كان لهذه من آثار سيئة جدا ترسيخ في شعور الإنسان غياب الله بهذه العبارات من باب قياس الغائب على الشاهد، وهكذا يكررونها
لكن دلالة الغائب وما يرتبط بها من انعدام الحضور والفاعلية قد تحتاج إلى البحث عن شواهد وأدلة لتوضيح المقصود بذلك المصطلح، وهذا بما يزيد الأمر تعقيدا وغموضا.
فلهذا لما جعل الله غائبا اتجهوا ليبحثوا عن وجوده هو، عن هل هو موجود أو لا، فيأتوا نحو ترتيب إلى ترتيب مقدمات معينة، تبدأ بالحديث عن أن هذه الأشياء وجدناها محدثة لكونها ملازمة لعلامات الحدوث، إذن فهي محدثة، إذن هناك من هو محدث لها، إذن هناك محدث، وعلى هذا النحو يتحركون فيجعلون هذه، فيجعل الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا بحاجة إلى أن نستدل على وجوده بأي شيء من مخلوقاته، بينما هو يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه الظاهر، هو أظهر من مخلوقاته، هو أظهر من مخلوقاته، هو من غرز في نفوس عباده معرفته، المعرفة الجملية، لم يغب اسمه عن ذهنية البشرية.
مع العلم أن كل ما هو موجود في هذا الكون يشهد بذلك، ومع ذلك يتوجه الإنسان إلى البحث واختلاق الشبهات، وكأن الأمر مجرد مسألة ذهنية تتبارى فيها العقول والأذهان.
القرآن الكريم أكد هذا، وهو يذكر لنا وكيف كان الأنبياء يدعون أممهم إلى الله، وكيف كانت تلك الأمم إنما تنازع فيما يتعلق بالوحدانية، أنها غير مستعدة لتخلى عن الآلهة الأخرى لينفرد الله ووحده بعبادتهم له، ويراجع الأنبياء بأنه بعد لم يثبت لديهم، أو أنهم يريدون أن يثبت لديهم بأنهم رسل من الله. ليس هناك إشكالية حول وجود الله حتى ولا عند الكافرين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألت من؟ سألت الكافرين، بل يقول إمام محمد بن قاسم وابن إبراهيم صلوات الله عليهم أن الله فطر أو غرز معرفته في نفوس عباده الملائكة والإنس والجن، حتى قال أيضا بل والطير والحيوانات الأخرى كلها تعرف الله. كل ما تشاهده أنت في واقعك تشهد بصدق خالقه، بصدق صانعه، في فطرتك قبل أن تنطلق لترتب مقدمة كلامية منطقية، هذا محدث ولا بد له من محدث، فثبت أن له محدث. من أين قلت محدث؟ وبعد أن شهدت بأنه فيه علامات التدبير والخلق، لك أن تشهد أولاً، تشهد أولاً في فطرتك بوجود، وتشهد بسبب الخالق، وإلا لما عرفت أن هذا فعل. فلما انطلقت لترتب هذه المقدمة،
ألا ترون أن الإغراق في الماديات وهيمنة الفلسفات المنطقية المتباينة قد أسهمت في غياب هذه المعرفة، مما جعل الوصول إلى الله تعالى غامضا يحتاج إلى توضيح وبيان؟
الله سبحانه وتعالى هو أظهر من كل مخلوقاته، ولهذا فيما أفهم والله أعلم لم أجد في القرآن الكريم آية واحدة، على الرغم مما ذكره الله سبحانه وتعالى من مظاهر قدرته ونعمته وحكمته وإلى آخره، أن ذكر شيئا منها بعبارة أليس ذلك يدل على أنني كذا. لا تجد هذا في القرآن الكريم، ليس هناك ما يقول أليس ذلك دليل على أني قادر، أليس ذلك دليل على أني حي، أليس ذلك دليل على أني حكيم، أليس ذلك يدل على أن لها خالق. يدل، لم ترد هذه إطلاقا، لأنه هو الظاهر، هو الظاهر، هو الذي فطر النفوس على معرفته. بل لم يأتي أحد ليسمي صنما باسمه، أو يسمي بشرا باسمه، أو يسمي شيئا باسمه الذي هو اسم لذاته سبحانه وتعالى المقدسة الله. هل تعلم له سميا؟ كان المشركون يسمون الآلهة هبل، اللات، العزى، ود، سواء، يغوث، يعوذ.
ولكن العديد من الشعوب لا تعرف الله.
الله معروف لدى البشر أنه الله هو الإله، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلقهم، يعرفون هذا. لم يأتوا ليسموا صنما آخر باسمه أبدا، هو إله، بل هو إله مقدس لدى البشر، إله مقدس لدى البشر في كل مراحل البشرية. بل يقول أحد الكتاب أيضا بأنه في هذا العصر في استبيان ظهر بعد اكتشفت مناطق بدائية، قبر بدائية، وعرف بأن الله معروف لديها. قبر بدائية في مجاهل أفريقيا وفي مناطق أخرى في هذا العالم ما زال بعضهم شبه عراه، والله معروف لديهم.
شكرا لكم سيدي الكريم على هذا الطرح، وإن شاء الله سنواصل معكم الحديث عن معرفة الله، عظمة الله، الدرس السادس بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم، وأشكركم أيضا المستمعين الكرام على الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
على الدرب. في مواكب المسيرة القرآنية، هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب، برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد. على الدرب، فكرة وحوار. عبد الله علي. على الدرب، للمخرج أمين كعيبة.